دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا المجلس 60 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. هذا الحديث أخرجه البخاري في هذا الموضع في كتاب الإيمان، وأخرجه كذلك في الصحيح في كتاب الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. وهناك أخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل، فتابع فيه منصور تابع زبيدا الذي يرويه هنا في هذا الطريق الذي في كتاب الإمام زبيد اليامي، وفي كتاب الأدب منصور بن المعتمر، وكذلك رواه البخاري في كتاب الفتن في آخر الصحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواه هناك من حديث عمر بن حفص قال حدثني أبي حفص بن غياث يعني عن الأعمش، حدثنا الأعمش عن شقيق فرواه هنالك الأعمش، يبقى كده شعبة عن زبيد ومنصور بن المعتمر والأعمش، وذكر الحديث. ورواه مسلم كذلك في الصحيح من حديث محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام عن محمد بن طلحة، ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ومن حديث محمد بن المثنى أيضا عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة، كلهم ابن طلحة وسفيان وشعبة عن زبيد عن أبي وائل كمثل رواية البخاري يعني، لكن قد توبع هنا شعبة عند مسلم تابعه سفيان ومحمد بن طلحة. ورواه كذلك أيضا مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور. شعبة بيروي في الروايات التي سبقت والتي معنا في أول الصحيح عن شعبة عن زبيد، هنا يرويه شعبة عن منصور. وكذلك أيضا رواه مسلم من حديث محمد من حديث ابن نمير عن عفان عن شعبة عن الأعمش، كلاهما عن أبي وائل، منصور والأعمش يعني عن أبي وائل. فشعبة يرويه تارة عن زبيد، تارة يرويه عن منصور، وأخرى يرويه عن الأعمش، يرويه عن الثلاثة اللي يرويه عن أبي وائل. فالحديث متفق على صحته. يعني البخاري رحمه الله تعالى قد عنون لهذا الباب وترجم له بترجمة مطولة شوية، قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والترجمة هذه كأنها ترجمتين أدمجا معا، أولهم هذا هو قوله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وساق على إثر هذه الترجمة كلاما لإبراهيم التيمي ولابن أبي مليكة والحسن، وكمل الترجمة كأنها ترجمة أخرى كما قلنا تكملة لها يعني: وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى، وذكر الآية. البخاري قصده في هذا الباب الرد على المرجئة. هو نعم رد عليهم كثيرا في هذا الكتاب الإيمان، في الغالب يرد عليهم، لكن كان ربما يرد عليهم ويشرك معهم غيرهم من أهل البدع، لكن هذا الترجمة يعني ممحضة للرد على المرجئة. إن المرجئة يقولون بأن المؤمن يقطع بنفسه بالإيمان الكامل، إن أي مؤمن مدام قد أقر، حتى بعضهم لا يشترط النطق بالشهادتين، يكفي إقرار القلب يعني، وكده يبقى إيه، ما في الغالب يعني كتير أو من الكفار هيبوا مسلمين، إن بعضهم مقر ولم ينطق. فالمرجئة يقولون بأن المؤمن يقطع لنفسه بالإيمان الكامل، وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العمل ما دام مؤمنا. والحديث والآية والمذكور في هذا الباب يرد على كل ذلك. فالباب عنوانه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فحبوط العمل هنا مع وجود الإيمان، خوف المؤمن أن يحبط عمله، والنفاق ممكن يرد على المؤمن، نفاق العمل يعني لا هو باب إلى نفاق الاعتقاد، قد يرد على المؤمن وهو مؤمن، وده مذهب أهل السنة والجماعة. المرجئة مش بيقولوا كده، بيقولوا لا، إن المؤمن بلام آمن خلاص لا يضر مع الإيمان ذنب، فيش معصية تضره، ولا يمكن هو ينافق، وإيمانه كإيمان أبي بكر كإيمان جبريل وميكائيل، يعني فيش بعد كده أعلى شيء. وهذا على خلاف قول السلف وقول أهل السنة والجماعة قاطبة. ولذلك الإمام البخاري بدأ يذكر أقوال يقدم بها الحديث الذي أورده في هذا الباب، تبين كيف يفهم أهل السنة والجماعة المسألة. فنقل عن إبراهيم التيمي قوله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وإبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي من تيم الرباب، الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أسماء، وهو من فقهاء التابعين وعبادهم الكبار مع صغر سن، فإنه يعني ربما لم يجاوز 40، وكان شابا صالحا قانتا عالما فقيها كبير القدر من أكبر وعاظ زمانه على صغر سنه، ومقام كبير كما سمعتم يعني. ومن لطيف ما وقع له أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان قد طلب إبراهيم النخعي، الإمام القدوة الكبير، إمام أهل زمانه، إبراهيم النخعي، هما الاثنين قريبين في الاسم، إبراهيم بن يزيد، هذا إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي اللي هو الواعظ، هذا العابد المشهور بالواعظ، الإمام الشهير الشاب هذا، وسميه إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. فالحجاج كان يطلب إبراهيم بن يزيد النخعي، فراح ذهب رسول الحجاج وقال: أريد إبراهيم، عايزين إبراهيم. فقال إبراهيم التيمي: أنا إبراهيم. هو عارف أنه مش هو المطلوب، لكنه يعني كأنه فدى إبراهيم النخعي، ولم يستحل أن يدله على إبراهيم النخعي، الحظ كده بقى وخلاص. فأخذه رسول الحجاج وأمر الحجاج بحبسه في الديماس، والديماس ده سجن كان للحجاج بن يوسف الثقفي، كان مسميه بالديماس، سجن صعب يعني سيء السمعة. ولم يكن لهم ظل من الشمس ولكنهم من البرد. مرمين كده يعني، لا حد لا شيء يظللهم من الشمس ولا من البرد، يعني معرضين لكل المصائب. وكان كل اثنين في سلسلة، فتغير إبراهيم تعب، فعادته أمه فلم تعرفه حتى كلمها، ثم ظل على هذا حتى مات في سجن الحجاج بن يوسف الثقفي. فرأى الحجاج في نومه في يوم مات إبراهيم نفس الليلة، رأى قائلا يقول له مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة. فسأل لما استيقظ من مات اليوم؟ قالوا مات في سجنك إبراهيم من إبراهيم التيمي. فقال المجرم الحجاج حلم نزغة من نزغات الشيطان. لا، هو مش ممكن يكون دوت يعني، بلام نغير ضدنا، مش ممكن يكون من أهل الجنة أبدا يعني. فلم يعتبر بهذا، وكان صلب القلب قوي قاسي يعني، الحجاج هذا كان صلب القلب جدا، لا يتأثر بمثل هذا. ده لما ضرب الكعبة بالمنجنيق، لما كان يقاتل ابن الزبير رضي الله عنه، وضرب الكعبة بالمنجنيق، ضربها ونصب المنجنيق على أبي خبيس، يعني ضرب المدافع، مش فارق معه حاجة خالص يعني. فهالت السماء وقامت الصواعق، وضرب بعض الجيش الذي معه، ومات بعضهم بالصواعق عشان يخاف ويرجع يعني. وقال له يعني هذا غضب من الله، قال لا تراعوا، انتم ناس ضعاف قوي في القلب يعني، ايه صواعق ايه وبتاع ايه. هذه السماء طبيعي في الشتاء الدنيا بتهيج وتقوم الصواعق والناس بتموت، ويوشك ان تاتي غدا عليهم فيموتوا من جيش ابن الزبير بعضهم، ما تلاقوش يعني، رغم ما بيهموش طبيعي. لو اي واحد عاقل في هذه اللحظه واقف عايز يضرب الكعبه، يقاتل شخصا في الكعبه، حصل كده هيجري، او على الاقل يعني ايه قلبه هيهتز يعني، يقول لا يبقى ده غضب من الله، هحترم نفسي بقى وامشي. البعيد ما فيش خالص. وبالفعل كام يوم وقامت الصواعق وضربت بعض اهل الزبير المجموعه اللي معاه. فانا لم اقل لكم، مش قلت لكم دي عادي يعني، دي كلها احوال طبيعيه، ده طقس يعني، ملوش علاقه لا بغضب الرب ولا برضوانه. واستمر طبعا حتى ان انجز مهمته. فلما راى هذه الرؤيا انه مات في يد رجل من اهل الجنه، استيقظ وقال هذا، لما عرف ان الذي مات ابراهيم التيمي الذي سجنه ظلما في الدماس، قال هذا حلم من الشيطان، يعني نزغه من نزغات الشيطان. ثم امر به فالقي على الكناسه، رحمه الله على ابراهيم ورضاه. ابراهيم كان من كبار الائمه في زمانه، من فقهاء التابعين الكبار وعبادهم، وكان يضرب به المثل في الزهد يعني وحسن الوعظ، وكان يقص. ابراهيم بيقول ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. وهذا معروف عن ابراهيم، رواه عنه جعفر الفريابي في كتاب صفه النفاق، ولفظه ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون كذابا. وهي بتروى مكذبا ومكذبا، تروى بفتح الذال وبكسرها. مكذبا اي الناس تكذبني، لان عندما اصف للناس الايمان بعدين عملي يقصر عن هذا الايمان، يبقى انا اكيد لا اصدق ما اقول، ما انا لو مصدق الكلام ده هعمله، لكن انا مش مصدق. كان واحد يقول للناس اصدقني، والله تعالى يعني يعطي على الصدقه 10 امثالها الى 700 ضعف، ويقول له شخص طب هات مثلا ريال ولا جنيه، يقول لا مش دافع، لا يبخل، يبقى انت بقى انت كذاب. ما انت لو مصدق ما تحكيه هذا، من ان الصدقات هذه امرها عظيم، وربنا ياخذها بيده وتقع في يده موقعا، ويربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه، وتبقى قد احد، وب 700 ضعف ربنا بيخلفه، الكلام العظيم دوت لو انت مصدقه هتتصدق. طب انت ما تصدقش ابدا وبخيل جدا، يبقى انت كذاب. بتضحك علينا بقى ولا ايه؟ بتضحك علينا اكيد، ما ده مش ممكن يكون كلام واحد صادق. فبيقول ما عرضت قولي على عملي، انا بقول للناس كلام بعظهم واذكرهم بالله تعالى، بس هاجي اشوف اعمالي، فيعني كانه يقول اخشى على نفس النفاق، انه يخشى النفاق، انا كاني كده انا كده ايه منافق انا ولا ايه؟ بقول كلام ما بعملوش بالظبط، بعمل اقل من ما اقول. فيقول ما عرضت عملي قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا، اكون كذاب مكذب لهذا الذي اقوله، يعني انا بقول ايه ده؟ فده خشية منه أن يكون منافقا، فكانوا يخافون، مع أنه كما أقول هذا كان من كبار عباد زمانه. كما يروى عن حذيفة أنه قال المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. فكأن إبراهيم التيمي كان مستحضر هذه العبارة لحذيفة، وحذيفة كان من أخبر الناس وأعلمهم بالمنافقين، ده كان معاه الكشف الرسمي بتاع المنافقين. فالراجل بيقول أنا مش قادر أعمل اللي بقوله ده كله، وطبعا هذا من هضم حق نفسه، والا فهو كان من كبار الزهاد وكبار العباد، لكن كانت هذه عادتهم، كما سألت الآن في كلام الحسن البصري، ده الطبيعي بتاع المؤمنين، إن هم يعملوا ويخافوا، والمجرمين ما يعملوش حاجة ومؤمنين جدا مطمئنين واسقين من الجنة، وهم ممكن ما يكونوش من أهلها أصلا، الله أعلم. فحذيفة يقول المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، بيتكلم كويس بس تيجي تشوف أعمال تلاقي أعماله حاجة تانية خالص، فده نفاق. وعن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. منافق العليم. قالوا: وكيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو بالمنكر، وما أكثرهم الآن. نسأل الله العافية، نسأل الله أن نكون منهم، وأن يسامحنا بلطفه وعفوه وكرمه ومنه. قولوا كلام كويس قوي، صفر الناس أدواء ويحلوا المشاكل بتاعت الخلق، وقولوا كلام زي العسل، حكمة، وهم عملهم على عكس ذلك، بعد كلام، هم بس بيعرفوا يتكلموا كويس، رزقوا حسن منطق وحسن عبارة، وبقوا دعاء، الله أعلم بقى على أي باب يقفون، على باب الجنة أو على باب النار. نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة والعفو. فسيدنا عمر بيقول ان انا اخوف ما اخاف عليكم المنافق العليم، بيتكلم كويس، اسمع كلامه ودرسه ويقول لك ده ما شاء الله يعني داعيه اسلامي عريق، بيقول كلام عظيم، الناس كلها تقعد تعيط، نفسه بعيط قبليهم يعني وبعيطهم. طب تعالى شوف اعمال هذا الرجل، تراها حاجه ثانيه خالص، لا تتصور ان هذه الاخلاق وهذه الاعمال هي بتاعه المتكلم بس، ده بس ده دعايه فقط، انت دعايه بس ما بتشتغلش، هو فقط هو دعايه ملوش علاقه بالانتاج، هو لا ينتج، هو فقط بوق يتكلم وممكن يلقى به بعد هذا، يعني جسر يعبر الناس عليه من النار إلى الجنة ويلقى به في الآخر في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الجعد أبو عثمان: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ بيخافوا النفاق؟ الصحابة كانوا خايفين على نفسهم من النفاق؟ فقال: نعم، إني أدركت بحمد الله منهم صدرا حسنا، جماعة كبيرة يعني، نعم شديدا يخافون النفاق جدا على أنفسهم، وكان قد أدرك عمر العطاردي هذا أبو رجاء، وكان ما يتعود من النفاق حذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري. وأما التابعون فحدث ولا حرج كثر. قال ابن سيرين: ما من شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كان يعني إذا ذكر هذه الآية خشع نفسي، ولا أخشى أن أكون من هؤلاء، ده نفاق. وقال أيوب: كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق أخافه على نفسي، بفتكر هي بتخاطبني أنا، كلما أسمع كلام عن النفاق في القرآن أفتكر نفسي أخاف، أقول أكون أنا، قد أكون أنا قد أكون هذا وصفا لي. فده كان القوم يخافون من النفاق جدا. وقال معاوية بن قرة: كان عمر يخشاه وآمنه أنا. ولد عمر كان يخشى على نفسه النفاق، وأنا آمن من هذا الأمر، يبقى هم كانوا يخافون النفاق. يبقى القول المرجئة أن المؤمن لا ما فيش خوف عليه من النفاق العملي أبدا، ده كلام فارغ، على خلاف فعل السلف جميعا، الصحابة فمن دونهم يخافون النفاق. والكلام في هذا كثير جدا. قال سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث مسائل تفرق بين أهل السنة والمرجئة. المرجئة نأخذها من الإرجاء، التأخير، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، خلوا الإيمان إقرار والعمل رجعوا ورا، ما بقاش داخل معهم في الإيمان يعني. فسفيان الثوري بيقول: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. نقول: الإيمان قول وعمل، وهم يقولون الإيمان قول ولا عمل، مش مشكلة تعمل. فبالتالي العصاة ما فيش فرق بينهم وبين الطائعين عند القبر، بقت كلها سواسية. ونقول: الإيمان يزيد وينقص، ويقولون: لا يزيد ولا ينقص. فإيمان أعصى العصاة زي إيمان جبريل وميكائيل، كله زي بعض، فيش فرق. إيمان المجرمين بلا مسلمين، أعصى العصاة مرتكب الكبائر زي إيمان جبريل وميكائيل، واحد، لا يزيد ولا ينقص، سواسية، بقول لك بقت كلها زي بعض، تساوت الروس يعني. ونحن نقول: النفاق، نخشى النفاق على المؤمنين، النفاق العمل يعني، اللي هو قد يؤدي للنفاق الاعتقادي. وهم يقولون: لا نفاق، مفيش حاجه اسمها نفاق في الايمان، خلاص كلام امن سليم، ما يخافش، يعمل اللي هو عايزه. تمام؟ ولذلك قال ابو اسحاق الفزاري امام اهل السنه، قال الامام الاوزاعي احد الائمه الاكابر من التابعين: قد خاف عمر على نفسه النفاق. قال: فقلت للاوزاعي، الاوزاعي بيقول كده، بيقول: قد خاف عمر على نفسه النفاق، عمر كان يخاف. على عادة السلف والصحابة جميعا يعملوا في الأعمال يفعلون أفضل شيء ثم يخافون. فقال فقلت للأوزاعي، ده أبو إسحاق الفزاري بيقول للأوزاعي، إنهم يقولون، قصده المرجئة يعني، إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حين سأل حذيفة، لكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال هذا قول أهل البدع، لا كان خايف يكون منافق ساعتها، مش قبل ما يموت يبتلى فيتغير، لا، هو أي مؤمن صادق الإيمان دائما عنده هاجس وخايف، خايف يكون عمره ده كله لغير الله، خايف يكون بيعمل الحاجات دي كلها وقصده فيها مشرك، فخايف على نفسه من النفاق، وده شأن أهل الإيمان. المؤمن بس اللي بيخاف من النفاق، والمنافق في الحقيقة ما بيخافش، اللي هو متلبس بالنفاق بيبقى مطمئن جدا، يقول لك لا لا مش ممكن أكون أنا أبدا طبعا، أنا يعني فوق الشبهات. وهو فيه إلى من 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 ناصيته إلى أخمص قدميه. وقال الإمام أحمد في رواية ابن هانئ، وسئل ما تقول في من لا يخاف النفاق على نفسه؟ قال ومن يأمن عن نفسه النفاق. سأل الإمام أحمد، تقولي في اللي يقول لك أنا ما خافش النفاق، أنا خلاص أنا مؤمن عدد الموضوع انتهى. فقال ومن يأمن النفاق على نفسه، من اللي آمن دوت؟ أي واحد يخشى أن يكون منافق في أفعاله ويرجو لطف الله تعالى به. وكما قلنا أصل هذه المسألة يرجع كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إلى أن النفاق في نفاق أصغر اللي هو نفاق العمل، ونفاق أكبر اللي هو نفاق الاعتقاد. فالنفاق الأصغر ده نفاق العمل، الأعمال تشبه أعمال المنافقين زي إخلاف الوعد والكذب والحاجات اللي جت في حديث الآيات المنافق قبل هذا. وهو ده اللي كان يخافه هؤلاء السادة على أنفسهم، كانوا يخافون النفاق الأصغر النفاق العملي مش النفاق اللي هو الكفر يعني، وإلا فإنهم مؤمنون. لكنهم كانوا يخشون أن إذا تورطوا في الإيمان في النفاق العملي اللي هو النفاق الأصغر أن ينفتح عليهم الأمر فيلجون به النفاق الإيه؟ إنه معاصي بليد الكفر. ولما الشخص يتدرج دائما في الشر شيئا فشيئا، مش بيقولوا كده مرة واحدة يعني. فكانوا يخشون أن يخرجهم ذلك النفاق العملي اللي هو النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر، هذا كانوا يخافونه على أنفسهم، يحتاطون ويحترزون يعني. كما قال الله سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بدأوا الطريق يعني، هم بدأوا الزيغ فأزاغهم الله. كانوا يخافون من مثل هذه الآيات. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فكانوا يخشون على أنفسهم من هذا. وقال ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة الإمام الحجة الحافظ أبو محمد القرشي التيمي المكي القاضي المؤذن، كان عالما مفتيا صاحب حديث وإتقان. ابن أبي مليكة يقول أدركت زيادة، والرواية اللي معنا هنا 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما منهم أحد إلا يخاف النفاق على نفسه، ليس فيهم أحد يكون على من دونه بكيل. في 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 عند في بعض الروايات عن ابن أبي مليكة قال أدركت زيادة على 500 على 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك 500 وزيادة من الصحابة ابن أبي مليكة، ما مات أحد منهم إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، مع أنهم من كبار الأئمة صحابة أعمالهم في السماء وحط عليهم حط رحالهم في الجنة، لكن كانوا يخافون النفاق، يخافون، هكذا شأن المؤمن يعمل ويخاف. وهؤلاء الصحابة الذين أدركوا النبي مليكة كثر من الأكابر، منهم السيدة عائشة وأختها السيدة أسماء والسيدة أم سلمة والعبادلة الأربعة بن عباس وابن عمر وابن زبير وابن عمرو وأبو هريرة وعقبة بن الحارث ومسر بن مخرمة وجماعات يعني، سعد بن أبي وقاص طبعا هو أدرك من الصحابة لابن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، لكن هو يعني الظاهر هو يقصد من عملهم يعني وكان له بهم خبطة من هم أدنى منهم درجة يعني. فكان هذا شأنهم جميعا، يقول ما منهم أحد، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل كما يقول هؤلاء المرجئة المجرمين هؤلاء الضلال، ما فيش حد منهم جرؤ يقول هذه الكلمة مع أنهم أكابر لو قالوها لربما تكبر من أمثالهم، لكن العجب أن لا يقولونها ويقولها من هم أضعف منهم أقل علما وعملا. قال البخاري ويذكر عن الحسن، ويذكر عن الحسن اللي هو البصري طبعا الإمام الشهير سيد أهل البصرة، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. العجيب هنا في نقطة هنا حديثية لطيفة اصطلاحية يعني، المشهور أن الإمام البخاري دي معلقة، هذا معلق من تعليق البخاري، والبخاري لما العلماء يقولون هو لما يجزم بالتعليق لما كده قلب لكده وقال ابن أبي مليكة وقال إبراهيم التيمي، فإنه إذا جزم بالتعليق فظهر أنه صحيح عنده، لما يذكر تعليقا مجزوما به يقول قال فلان، قال ابن ابي مليكه، قال ابراهيم التيمي، فده كده الظاهر ان هو ايه في الاعم الاغلب، في الاكثر الغالب يعني، انه صحيح عند البخاري. طب ما لما وصلوش ما قالش حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن ابي مليكه عن، لانه لم يجد له على شرطه اسنادا، اسناده مش على شرطه، اسناده مش ليس في اعلى درجات الصحه التي يراها البخاري او لاغراض اخرى مذكوره في محلها كتب الاصطلاح. وفي الغالب لما يقول يذكر، لما يضعف النسبة يقول يذكر ويقال وذكر وروي، يبقى هذا الأثر في الغالب المعلق ده في الغالب عنده لا يثبت إلى قائله، ضعيف، لأنه مرضهم ذكره بصيغة التمريض للتضعيف يعني، قيل يذكر، فده الغالب. العجيب أن هنا قوله ويذكر عن الحسن ما أمنه ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، هذا ثابت عن الحسن بإسناد صحيح، لا يقع على البخاري ذلك. ومع هذا البخاري قال يذكر، عمله على انه ضعيف، فلماذا؟ حتى الامام ابن رجب استغرب وما وكانه لم يجد لذلك مخرجا، قال والعجب ان البخاري ذكره كذلك وهو صحيح. لكن الحافظ العراقي حافظ ابن حجر ينقل عن شيخه الحافظ العراقي، وهذه من نكت الحافظ العراقي وايه ومن فوائده يعني، انه قال للحافظ يقول وقد اخبرني وعلى وقال وهذا محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين اللي هو الحافظ العراقي يعني رحمه الله، وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، ده المشهور ده الأكثر فعلا. لا بس هناك حالة أخرى قد يذكر البخاري فيها صيغة التمريض في المعلقات وهو يقصد التضعيف، ما اللي يقصد إيه؟ يقصد أنها مختصرة، فإذا روى معلقا واختصره قد يصدره بصيغة التمريض يقول يذكر يقال وهو صحيح عنده، أما لماذا مرضه وبدأ به غير مجزوم؟ لأنه يرويه مختصرا، ولأن هناك خلاف في الاختصار، اختصار الحديث هناك من يقبله هناك من لا يأباه، هناك من يأباه من العلماء، مش عليه إجماع، نعم الجمهور على جواز الاختصار وكده، لكن هناك من لا يقبله ولا يرضاه ويراه شيئا خطأ يعني. فمن أجل هذا الخلاف الموجود في مسألة رواية الاختصار، البخاري لما يروي بالاختصار يختصر ويروي بالمعنى ويختصر يبدأه بالإيه؟ بصيغة التمريض يذكر ويقال، فمش لازم كل ما بدأه البخاري في المعلقات، طبعا هذا كله في المعلقات، المعلقات هي كما قلنا هذه متممات خارج الصحيح نفسه يعني زي كده في الأبواب، إن ما ذكره البخاري في معلقاته مجزوما به الأصل فيها أنه صحيح وعلى درجات ومراتب ذكرها الحافظ مفصلا في النكت لمن شاء أن يراجعها، وهي يعني من أفضل ما كتب في ذلك، وهو الحافظ هو من أهل الاستقراء التام في هذا الباب، فمن أعلم خلق الله بالصحيح وأخبارهم به وطرائق البخاري، ما في أحد بعده ولا قبله حاشا البخاري يعلم تفاصيل ما في البخاري كالحافظ ابن حجر، لأنه عايش 40 سنة أو زيادة. ولما البخاري يولد معلقة أو تعليقا بصيغة التمريض يذكر يقال، ففي الغالب بيكون مراد به التضعيف، لكن أحيانا لو صح أن هذا المعلق مع كونه مذكورا بالتمريض صحيحا نسبة إلى المعلق عنه فيكون انما البخاري ذكره ممرضا بسبب انه اختصره، هتلاقيه في الغالب لما تبحث لقيته. وبالفعل هذا الاثر الذي بداه البخاري هنا بصيغه التمريض هو بالفعل مختصر اختصارا ادى الى اشكال في الحقيقه يعني. يعني شوف البخاري لما اختصر وقال ايه؟ قال وقال ويذكر عن الحسن ما امنهم الا ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. وما ما جابش ذكر الضمير ده عاد الى من؟ البخاري لما جاب العبارة ديت كده لم يرجع الضمير فيها إلى مذكور، ولذلك بعض العلماء الأكابر فهموها غلط بسبب هذا الاختصار. الإمام النووي هو من هو جلالة وعلما وفهما وخبرة في الصحيحين قال يعني ما خاف ما 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 يعني قال ما ليه فصلها قال يعني الله تعالى، عاد الضمير إلى الله يعني ما خافه أي الله، ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمن الله إلا منافق، وده غلط مش صحيح. ومش بس الإمام النووي، الإمام ابن التين وجماعات والكرماني وجماعة من العلماء وقعوا في الخطأ بسبب اختصار العبارة. إن أصل اللفظ لما تيجي تقرأ أصل الرواية، والرواية رواها جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، منها ما رواه عن المعلى بن زياد قال سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي الا وهو من النفاق امن. ده عبارة الحسن كده هي واضحه جدا، لو نقلها بلفظها كانت واضحه تماما، الا وهو من النفاق مشفق والا هو من النفاق امن. البخاري قال ما امنه الا مؤمن ولا خشيه ما امنه الا ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. فأصبح مرجع الضمير في أمنه وخافه مطلق، مش عارفين عائد إلى مين. في بعض العلماء تصور من المقصود بأمنه وخافه الله عز وجل، فأولها كذلك. وده طبعا وإن كان صحيح طبعا المؤمن فعلا يخاف الله والكافر يأمن، يعني هذا صحيح، لكن ده مش مقصود السياق هنا. السياق كله هنا عن النفاق وخوف حبوط الأعمال، فالاختصار ده أدى إلى خلل، اتفهم غلط. ولذلك البخاري كما يقول الحافظ العراقي أحيانا يذكر المعلق بصيغة التمريض لما يكون راوي بالاختصار، لما في الاختصار من إشكال أو من خلاف بين العلماء. ده أول قسم من الترجمة. الترجمة كما قلنا باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو إيه؟ وهو لا يشعر. وذكر في قول إبراهيم التيمي وابن أبي مليكة والحسن البصري. في شق آخر بقى له قوله وما يحذر من الإصرار، ده معطوف على خوف المؤمن، كأنه عايز يقوله باب وما يحذر من الإصرار. تروى يحذر ويحذر، الاثنين صح، والأكثر يحذر من الإصرار على التقاتل. دي رواية المشهورة كلها للصحيح من التقاتل. طبعا هتلاقي المطبوع عندنا المطبوع في الصحاح في الصحيح عندنا النفاق مش التقاتل، لأنه كما قلنا الرواية المطبوعة عندنا ديت رواية غير الرواية اللي الحافظ يشرح عليها. الحافظ يشرح روايتها لزرع من شيوخ السلاسة، تمام، المستملي والكشميهاني والإيه والسلخسي عن الفرابجي، وديت من أصح وأتقن الروايات. رواية لزرع من شيوخ السلاسة هذه من أتقن الروايات وأكملها وأجلها، والحافظ شغال عليها. الحافظ بيقول إن في كل الروايات غالب الروايات فيها وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان. في بعض الروايات النفاق، وهي الرواية اللي معنا احنا بقى دي اللي هي مطبوعة عندنا ونحن نقرأها ليل نهار. طبعا الأقرب للسياق هي رواية التقاتل، لأن هيأتي في الحديث بعدها إيه؟ وقتالهم كفر، مذكور في الحديث اللي هيأتي بعد ذلك وقتالهم كفر، فهو أقرب إلى الصواب أن تكون العبارة التقاتل مش الإيه وليس النفاق يعني. طبعا الترجمتين دولي هو ساقه مساق واحد، عملهم ترجمة واحدة وذكر حديثين فيهم حاجة لجماعة البلغاء يسمونها لف ونشر غير مرتب. لف ونشر غير مرتب، اللف والنشر دوت هو يذكر الكلام مجمل بعدها كده يفرده بقى ينشره، يعني يلفه الأول كده مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هنا ذكرهم على سبيل اللف تبيض وتسود، ثم بدأ يفصل ويأتي بكلام مفصلا به ذلك فقال فأما الذين سودت وجوههم، بدأ بالتاني. طبيعي كان إيه لو لف ونشر مرتب كان سبحانه يبدأ بإيه يوم تبيض فيقول فأما الذين بيضت وجوههم، لأن المبيض هذا هو أول مذكور في الآية الأولى، تمام، أو في أول الآية يعني، لكن جرى الترتيب على خلاف ذلك، وجاء القرآن العزيز على خلافها، جاء على طريقة اللف والنشر غير المرتب، قال فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم، فذكر فما زال سودت وجوههم عفوا، فذكر الثاني في الايه في المذكور اولا بدأ به ثم سنى بالاول من المذكور اولا في الاجمال يعني. وده طريقة البلغاء يسمونها اللف والنشر غير المرتب. اللي البخاري عمله هنا كده لف ونشر غير مرتب ازاي يعني؟ القسم الاول من الترجمه اللي هو باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، الحديث المتعلق ده حديث الثاني، حديث الثاني في الترجمه اللي هو حديث ليله القدر تلاحم، ده المتعلق بالجزء الاول من الترجمه. والجزء الثاني من الترجمه اللي هو ما يحذر من صنع التقاتل والعصيان الى اخر الترجمه، هذا متعلق بالحديث الاول. فالجزء الاول من الترجمه متعلق بالحديث الثاني فيها، والجزء الثاني متعلق بالحديث الاول، فليس يسمونه لف ونشر ايه غير مرتب. طبعا التبويب البخاري لهذا الباب يناسب ان يذكر فيه حبوط الاعمال الصالحه ببعض الذنوب، يعني قوله فيه بعدما ذكر هذا النص قال ذكر الله سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وده معناه ان الـ 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 ان الاصرار من غير التوب على النفاق والعصيان هذا مما يؤدي الى حبوط الاعمال. طيب مفهومه انهم اذا لم يصروا، ده اصل الايه، إذا لم يصروا على ما فعلوا فإنهم يغفر لهم. طب ومن أصر على النفاق والعصيان من غير توبة فإنهم لا يغفر له، يحبط عمله يعني، أو لا يغفر له ويأثم. فده يدل على المعنى اللي ذكره في ان في 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 في, في قوله وما يحذر من العصيان من التقاتل والعصيان من صاعه خطوه العصيان ان دوت مما تحبط به الاعمال يعني. وطبعا هذا 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 المعنى متداول في 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 كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وربما كان أولى أن يذكر مكان هذه الآية. هناك آيات في القرآن أشد وضوحا في هذا المعنى، لو ذكرها البخاري لكان أولى كما يقول بعض الشراح، منها قوله سبحانه يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ربما هذه الآية تكون أوضع على السياق من الآية ذكرها البخاري، لكن البخاري كما قلت كما قلنا ونبين دائما لهم يعني مدارك خفية ويلحظ يتكلم بإشارات لها عنده معاني قد تكون نعم غير واضحات عندنا، لكنها يعني لها عنده مدرك قوي وقد لا يظهر لغيره لشدة فهمه ودقة استنباطه رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عرعرة ابن البرند السامي، من عرعرة هذا هو ابن البرند السامي أبو عبد الله ويقال أبو عمرو البصري الناجي، روى عن جرير بن حازم وعن ابن عون وعن شعبة ومبارك بن فضالة وإسماعيل بن مسلم العبد وجماعة، وروى عنه البخاري وروى عنه مسلم وأبو داود بواسطة، بواسطة أبي موسى محمد بن المثنى وبواسطة بندار وبواسطة نصر العلي الجهضمي وجماعة يعني. وروى عنه كذلك أحمد بن سالم القطان وابن وارة ويعقوب بن سفيان وأحمد بن حسن الترمذي وأمية الرسوسي ومسلم الكجي وجماعات يعني. قال أبو حاتم ثقة صدوق، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقة، وقال الحاكم وابن قانع ثقة، وذكر ابن سعد وابن حبان أنه مات سنة 1300، قال ابن حبان وله 75 سنة، وقال ابن سعد وله 76 سنة، لأنهم اختلفوا في سنة ميلاده يعني. وهو هنا يروي ابن عرعرة يروي هذا الحديث عن شعبة، وشعبة إمام سبت حجة إمام كبير ذكرناه مرارا قبل هذا، ولذلك نكتفي فقط بيعني ذكر ترجمة مختصرة جدا لهم. هو شعبة الحجاج بن الورد العتكي مولاهم البصري أبو بسطام الواسطي ثم البصري الثقة الحافظ المتقن، كان الثوري وهو من هو يقول عنه هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش أو فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان من كبار العباد حتى جف جلده على عظمه من شدة القيام والصيام رحمة الله عليه ورضاه، مات سنة 60 يعني سنة 160. وشعبة هنا يروي عن زبيد بن الحارث، زبيد بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ أحد الأعلام، حدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعن أبي وائل وعن إبراهيم بن زيد النخعي وعن إبراهيم بن سويد النخعي وعن طائفة، ولم يروى عن احد من الصحابه، هو يعني لم يصح له سماع منهم يعني، وقد راهم وعداده في الصغار التابعين كما يقول الحافظ الذهبي. حدث عنه جرير بن حازم وشعبه ومحمد بن طلحه وسفيان الثوري وشريك واخرون. قال شعبه ما رايت رجلا خيرا من زبيد، ما رايت رجلا خيرا من زبيد. وقال سفيان بن عيينه قال زبيد 1000 بعره احب الي من 1000 دينار، رجل لعبة بالدنيا تماما من كبار العباد، يقول 1000 بعرة، البعرة التي هي مخرجات البعير يعني، خير عندي ما هو حوالي من 1000 دينار، ما يطمع في شيء من أمن الناس في الدنيا. وقال ابن شبرمة كان زبيد يجزئ الليل أجزاء 3، جزءا علي وجزءا على ابنه عبد الله يعني وجزءا على ابنه الآخر عبد الرحمن، فكان هو يصلي جزءه الأول، يبدأ هو بأول بثلث الليل الأول يعني، ثم يقول لأحدهما قم فصلي، فإن تكاسل ولده الأول قام هو مقامه فأقام الثلث الثاني من الليل، ثم يقول للثاني في الثلث الأخير بقى قم فصلي، فإن تكاسل قام هو بالليل كله، كان يفعل هذا كثيرا. قال نعيم بن ميسرة قال سعيد بن جبير هو من أكابر السلف يعني تلميذ ابن عباس الكبار، قال لو خيرت أن ألقى من ألقى الله في مسلاخه، يعني المسلاخ هو الجلد يقصد في هيئته يعني وفي في 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 هيئة هذا، في لو خلي تختار تكون مين يعني من البشر، فقال لاخترت زبيدا اليامي. ابن جبير يقول لو خيرت من ألقى الله في مسلاخي أكون مكان مين من الناس يعني أحب أن ألقى الله بهذه هذا العمل وهذا الحال يعني، لاخترت زبيدا اليامي. وقال عقبة بن إسحاق قال منصور بن المعتمر يأتي زبيد بن الحارث، فكان يذكر له أهل البيت ويعصر عينيه، يبكي يعني ويذكره ويبكيه، يريدهم على الخروج أيام زيد بن علي، فقال زبيد: لا، ما أنا بخارج إلا مع نبي، وما أنا بواجد. كان كما يقول الخطان سبت، قال أبو حاتم وغيره ثقة. وروى ليس عن مجاهد قال: أعجب أهل الكوفة إلي أربعة، فذكر منهم زبيدا. قال إسماعيل بن حماد: كنت إذا رأيت زبيد اليامي مقبلا من السوق رجف قلبي. كان إذا رآه يرجف قلبه، كان له هيبة يعني، وحاله كان حال يذكر بالله تعالى. وكانت له كرامات، وقعت له كرامات، الكرامات هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإقرار بكرامات الأولياء الصالحين، لا سيما إذا صح ذلك وثبت، وكان من ثبتت عنه هذه الكرامة من المعروفين بالولاية والصلاح والعبادة والزهد، وليس من أهل الدجل والممخرقة من المشعوذة، ولا معروفا مثلا بفسق، الفاسق يظهر عليه حاجة زي كده، ده يبقى شغل شعبذة وشغل شياطين. لما يكون رجل صالح من الأئمة الأكابر يظهر له هذه الكرامة، فده أمر معهود، تقع الكرامات للصالحين والعارفين. فشجاع بن يدر عن عمران بن عمرو يقول: كان عمي زبيد حاجا فاحتاج إلى الوضوء، فقام فتنحى ثم قضى حاجته، ثم أقبل فإذا هو بماء في موضع لم يكن معهم فيه ماء، فتوضأ، ثم جاءهم ليعلمهم بالماء حتى يتوضأ، ما كانش معهم مية، فأتوا فلم يجدوا شيئا، كانت ماء غير مخصوص هو يعني، يعني هذا الماء كان له مخصوص، جاء له بالماء توضأ وذهب الماء، هذه كرامة. وكان زبيد مؤذن مسجد، كان يعمل في الإعمال بالأذان يعني، وكان يقول للصبيان: تعالوا فصلوا أهب لكم جوزا، اللي هيجي يصلي هدينه جوز، فكانوا يصلون ثم يحيطون به عشان يأخذوا ثمن الصلاة، يديهم حاجة حلوة يعني. قال فقلت لهم، زياد يقول: فقلت له في ذلك يعني تديهم تعب نفسك على إيه، ما لي صلي صلي، ولم يصلي عنهم صلى يا سيدي. قال: وما علي أن أشتري لهم جوزا بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة، يعني بسيط، ما أصرف مبلغ زي كده بسيط، خمس دراهم ولا حاجة، خمسة جنيه يعني ولا خمسة ريال، وأجيب لهم جوز ويتعودوا الصلاة، وعند أجورهم في ميزان حسناتي يا سيدي، حاجة بسيطة خالص. وبلغنا عن زبيد أنه كان إذا كانت الليلة ليلة مطيرة، ما يكون في ليلة فيها أمطار شديدة والدنيا فيها صعب الخروج من البيوت، كان يطوف على عجائز الحي، الناس الكبار، فيقول لهم: ألكم في السوق حاجة؟ في حد عايز أجيب له حاجة من السوق معايا؟ يخدمهم يعني، هو من أكابر أهل الزمان. مات سنة 22 و100 رحمة الله عليه ورضاه. قال: حدثنا شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة هو هنا قال عنه أبو وائل، أبو وائل وشقيق بن سلمة الإمام الكبير شيخ أهل الكوفة، أبو وائل الأسدي أسد خزيمة الكوفي، مخضرم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه. أبو وائل شقيق بن سلمة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المخضرمين. حدث عن عمر بن الخطاب، ويقال حدث عن أبي بكر الصديق، ولكن الأشهر أنه ما حدث عنه، إنما حدث عن عمر وعن عثمان وعن علي وابن مسعود ومعاذ وابن مسعود وابن مسعود وابن الدرداء وابن موسى وحذيفة وعائشة وخباب وأسامة بن زيد وأشعث بن خلد وجماعات من أبي هريرة وهذه الأسد وجماعة من الصحابة وخلق سواهم يعني. ويروي أيضا عن أقرانه كمسروق بن الأجدع وعلقمة وابن قيس وحمران بن أبان، وكان من أئمة الدين. حدث عنه عمرو بن مرة وحبيب بن أبي سعد والحكم بن عتيبة وواصل الأحدب وحماد الفقيه وعاصم بن مهدلة أبو نجود الكوفي صاحب القراءة الشهيرة، وأبو إسحاق السبيعي ومنصور والأعمش ومغيرة وعطاء وزبيد اليامي وجماعات خلائق لا يحصون. قال أبو وائل: إني أذكر وأنا ابن عشر في الجاهلية أرعى غنما أو قال إبلا لأهلي حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الله بعث وهو ابن عشر سنين، يعني كان موجود وكان عاقل وكان واعي يعني ابن عشر سنين. ويقول عاصم بن بهدلة أبو نجود الكوفي عن أبي وائل: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. طب سبع سنين يعني نفسه جاء الإسلام وهو ابن سبع سنين مش ابن عشر كما في الرواية الأولى. وقال أبو العم: بس قلت لأبي وائل: هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، وأنا غلام أمرا، كنت لسه طفل يعني 10 سنين 12 سنة 8 سنين كده، ولم أره، لم يتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم ينل هذه الصحبة، لم ينل هذا اللقب العظيم، لقب الصحبة فاته هذا، مع أنه كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإسلام وهو ابن عشر سنين يعني كان معاه مدة هي معاه كان معاه مدة 23 سنة كمان، لكن لم يكتب له هذا الشرف. هذا فضل الله يؤتي من يشاء، هذا اختصاص يخص الله بمن يشاء من عباده. يقول مغيرة عن أبي وائل قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي بيجمع الصدقات يعني، فأتيته بكبش فقلت خذ صدقة هذا، قال ليس في هذا صدقة، لم يبلغ النصاب يعني، تمام. كان ساعتها إيه في أول الأمر يعني. وقال الأعمش قال شقيق ابن سلمة لي يا سليمان لو رأيتنا نحن هراب من خالد بن الوليد يوم بزاخة فوقعت عن البعير فكادت تندق عنقي. ولما جاء خالد بن الوليد أنا هربت منه أنا وناسه كده وقتلناه وهربنا منه يعني يومئذ، فوقعت عن البعير وأنا بهرب فكانت تندق عنقي، كنت راسها تتكسر يعني، فلو مت يومئذ كانت النار، لو مت في هذه اللحظة كنت دخلت النار. قال وكنت يومئذ ابن 11 سنة، وفي نسخة ابن 21 سنة، وهذا أشبه، تمام. فلو صحت هذه الرواية مع الأولى فكأنه ارتد، كأنه كان ارتد ثم من الله عليه بالإسلام بعد ذلك، لأنه كان يقول لو مت يومئذ لكانت النار، يعني كان قد ترك الإسلام. هو يقول إن هو كان يأتي بالصدقة ويعطيها المصدق عليه السلام ويقول له خذ في هذا، فيقول لا مفهوم يعني، كان يدفع صدقات في وقت، ثم بعد هذا هرب من خالد في حروب خالد يومئذ هنالك، وكان يقول سأدخل النار لو مت دخلت النار في هذا الوقت. فلعله لو صحت هذه القصة هذه الروايتين فإنه يكون قد ارتد ثم من الله عليه ورجع للإسلام، وكما يقول الذهبي فكانت لله به عناية، لربنا بيحبه إن هو جل في علاه سبحانه وبحمده لم يتركه على ضلاله إنما ردهم إلى الخير وجعلهم من أهل الهداية. وقال أبو وائل تعلمت القرآن في شهرين، حفظ القرآن كله في شهرين. قال الأعمش قال لإبراهيم النخعي عليك بشقيق اللي هو أبو وائل يعني، فإني أدركت الناس وهم متوافرون، الناس يعني هنا يقصد بهم كبار التابعين، وإنهم لا يعدونه من خيارهم. وقال إبراهيم مرة وذكر عنده أبو وائل قال إني لأحسبه ممن يدفع عنا به، قال أما إنه خير مني. يقول والله أنا أظن هذا الرجل مما يدفع الله به عنا البلاء، ربنا إكراما له بيكرمنا، يدل على أنه كان من كبار الصالحين يعني. قال عاصم بن أبي النجود ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة، كان عف اللسان رحمة الله عليه ورضاه. وقال ابن سعد كان كثير الحديث ثقة كثير الحديث. وقال أيضا عاصم بن أبي النجود الكوفي قال كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا يبكي، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله أمام أحد يراه ما فعله، ولكن لما يصلي بالناس ولا في المسجد مستحيل يحصل هذا منه أبدا، يعني يتحاشى تماما، هو يبكي أمام الخلق، لكن في البيت ويصلي وحده كان ينشج نشيجا يعني يبكي شديدا، ولو أنه قيل له نعطيك الدنيا كلها بس يعني خذ راحتك في المسجد وصلي بقى كده وأبكي الناس، ما يفعل هذا أبدا، لا يراه أحد وهو يبكي. وكان إبراهيم التيمي كما يقول مغيرة كان إبراهيم التيمي الذي ذكرناه من شوية الذي قتله الحليم بن يوسف يذكر في منزل أبي وائل، كان يروح يعزم ويقص في منزله، وكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطير، كان إذا سمع الوعظ انتفض يعني رقيق القلب يتأثر، ليس جامد القلب قاسي النفس. وكان عاصم من أصحابه ابن بهدلة قريب منه قال كان أبو وائل يقول لجاريته إذا جاء يحيى يعني ابنه يحيى ابن أبي وائل يقول إذا جاء يحيى بشيء فلا تقبليه منه وإذا جاء أصحابي بشيء فخذيه، لأن يحيى ابنه كان قد ولي القضاء على الكناسة، كان قاضيا في الكناسة، وكان هو يتورع عن أكل شيء من يده من باب زيادة التورع يعني. وكان رحمه الله له خص من قصب يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا لما يجي الغزو ينقض الخص دوت ويتصدق به، فإذا رجع سالم غانم ما ماتش في المعركة يبني واحد ثاني غيره وهكذا. يقول الحافظ الذهبي قلت قد كان هذا السيد رأسا في العلم والعمل، ده كان رأس من الأكابر في العلم والعمل، في العلم إمام وفي العمل أيضا إمام. مات رحمه الله في زمن الحجاج بن يوسف بعد الجماجم سنة 82، ومن قال أنه مات في عهد عمر بن عبد العزيز فقد وهم، ف فإنه مات في سنة 82 على الأرجح كما يقول العلماء، مات في 10%، يعني كان كاد أن يبلغ 100 عام رحمة الله عليه ورضاه. من لطيف ما وقع لهم، قال: استعملني ابن زياد على بيت المال، فأتاني رجل بصك أن أعطي صاحب المطبخ 800 درهم. فأتيت ابن زياد فكلمته في الإسراف، كثير يا مولانا 700 درهم والحاجات دي. فقال لي: ضع المفاتيح وازهب، المفتاح وامشي، ما ينفعش تخيل معانا كل حاجة، اللي بقى حرام وحلال وكتير وقليل، لا يا عم ما تملكش معانا عيش، ضع المفاتيح وروح يا عم لحالك، روح خليك اجري في العلم بتاعي. فحطهم ومشي رحمة الله عليه. قال زبيد: سألت أبا وائل عن المرجئة. قال زبيد: سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالتهم اعتقادهم يعني، وما يقولونه. فقال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: سباب المسلم فسوق. السباب إما أنه كما يقول الحربي، السباب أشد من السب، لأن السب الشخص يذكر الإنسان بما فيه من المعايب، السب المطلق ده لما يسب شخص يقول له مثلا يا كذا وتكون فيه، لكن السباب أعلى درجة شوية، فوق يعني شوية، يذكره بما فيه من العيب وما ليس فيه، يفتري عليه كمان يعني، يقول في كلام مش موجود فيه أصلا، يقول له يا كذا هو ما فيهوش هذا الكلام، فافترى يعني، هو شتم وافترى مع بعض، ده السباب. والبعض يقول لا، ده السباب ده يكون من طرفين زي القتال، يعني سببته يعني كنا نشتم بعض، شتمني وشتمته وهكذا، فالسباب له المشاتمة من الطرفين يعني. فبيقول له خاصة سباب المسلم، بعض الناس فهم مؤمن وكان مرغوب بالمعنى، فسوق. والفسق هو الخروج، الخروج عن الشيء، وفي الشرع هو الخروج عن طاعة الله ورسوله، فيشمل الكفر، في منه فسق أكبر وفسق أصغر، اللي هو المعاصي العادية يعني. وفي وهو في 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 عرف الشرع الفسق أشد من العصيان، يعني لما تيجي ترتب كده من فوق لتحت تلاقي كفر كفر فسق عصيان، والعكس من تحت لفوق، وهذا في قول الله سبحانه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بدأ بالكفر وعلى حاجة يليه الفسق يليه الإيه؟ العصيان. فإذا سبب المسلم فسوق يعني معصية كبيرة، معصية كبيرة بين بين المعصية وبين الكفر، حاجة كبيرة جدا، تمام. وقتاله كفر. طب هو طبعا كده أبو وائل رد على 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 زبيد، رد عليه بيقول: ما تقول في مقالة المرجئة؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سباب المسلم فسوق، المسلم لما يسب مسلم يفسق، يفسق يفسق يعني يعني ايه، يكاد يحبط عمله، يأثم يعني، يعني عمل يعني ايمانه تأثر، صار فاسقا بعد ما كان مؤمن بقى فاسق، فالعمل تأثر ما تأثر، تأثر الايمان بالعمل. فده رده النبي، بيقول له النبي بيقول بيتغير الأمة، مش ثابت، مش مؤمن برضه بعد 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 الشتم، بيشتم ايمانه هينزل، هينحدر الايمان. فبقول النبي بيقول كده، واللي بيقول له انا بقول له لا، فنسمع كلام من كانه بيقول له كده يعني، فده وجه الرد. قال: وقتاله كفر. قال: وقتاله كفر، نفس الكلام، اذا كان القتال اذا يكون كفر. طبعا هنا ده مشكله، انه يقول لك انت كده بترد على المرجئه، بس انت كده بتدي الخوارج حجه، انت المفروض هذا حديث رد على البخاري، رد على المرجئه، ماشي ردنا على المرجئه بهذا الحديث، بس انت كده اعطيت الخوارج حجه ان هم صاروا كفرون بالذنب. يقول لك قتال كفر، قتال المؤمنين كفر، وده قطعا غير مقصود، فان قتال المؤمن ليس كفرا وانما معصيه، فكيف يكون هنا كفرا؟ طبعا قالوا لا، هو ليس فيه تقويل لكلام الخوارج. ليه؟ لان المعروف من قواعد الشريعه ان الكفر ليس على ظاهره هنا، ان في الشريعه لها قواعد ثابته يرد اليها ما اشتبه من الاحاديث والالفاظ النبويه. لما يجي حديث كده مفرد يشتم منه رائحه او معنى، هذا المعنى مخالف لقواعد الشريعه الكليه، لازم يؤول، ولازم حاجه يعني، لازم ما دام الحديث صحيح ويخالف القواعد يبقى يرد اليها، يؤول من اجل القواعد وهكذا. فالحديث ده اذا كان يفهم منه ذلك وقتلوه كفر وما شابه هذا، من حيث جاء فيها ذكر الكفر على بعض المعاصي، يعني سميت المعاصي كما ذكرناه مرارا في طول كتاب الامام، في جاءت مسائل كثيره فيها ذكر المعاصي على انها كفر، والمقصود بها الكفر الاصغر، اما يقال به الكفر الاصغر كفر عمل، يعني أنه يشبه عمل الكافرين. دائما من الذي يقتل المسلمين؟ الكفار. فلما مسلم يقتل مسلم فكان هذا المسلم شبه الكفار، لأنه لا يقتل المسلمين إلا الكفار، فكان هذا على سبيل المشابهة أو على سبيل التغليظ والزجر، إنه يعني أنت لو قتلت المسلم تكاد تكون كافر زجرا يعني، بس مش مراد به الحقيقة، وإلا فإن القتال ليس كفرا إنما هو معصية. وقيل تأويلات كثيرة يعني، لكن هذا أقواها وأرجحها كما يقول الحافظ ابن حجر. وهذا الحديث ورد له سبب أخرجه البغوي عن عمرو بن النعمان قال: انتهى رسول الله إلى مجلس من مجالس الأنصار، وفيه رجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشتمة الناس. نفسه دخل على مجلس كان فيه واحد معروف بأنه لسانه شوية بذيء يشتم الناس، في ناس نسأل الله تعالى أن يسامحنا وأن يعافينا والمسلمين، يقع لهم هذا دائما شتام، يعني بتكلم معك كويس أو بتدلو ظهرك يشتم فيك، تبقى عادي يعني بتكلم كويس وكل حاجة، بس يلتفت كده فلان ده ابن كذا وكذا 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 بدون سبب، عملتلوش حاجة يعني، بس هو بذيء لسانه طويل دائما شتام. فكان يقولوا إن كان في رجل بعد هذه الصفة، فنفسه لما دخل قال سلام مسلم فسوق وقتلوه كفر، فقال هذا الرجل: والله لا أساب رجلا قط، خلاص أنا تبت. لما لقى أن الموضوع ده كبير، أنه فسوق به عن الإيمان، يعني خروج به عن الدين، ولو بالمعنى معنى الفسق الأصغر يعني، فرده ذلك عن ذلك. هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وكان قد ورد بعض الإخوة كتب سؤالا قال: هل يعمل بالحديث الحسن؟ نعم، حيث الحسن حجة، لا فرق بينه وبين الصحيح في العمل والاحتجاج، كل واحد الصحيح والحسن والاحتجاج شيء واحد، ما فيش فرق، الفرق بينهم عند التعارض بس، الفرق بينهم لما يتعارض حديثان حسن وصحيح يبقى حسن أقل درجة من الصحيح، فإنما يستفاد هذا الفرق في التعارض والترجيح، لكن لما يجي حديث حسن كده من غير ما يعارضه شيء فهو حجة مثله مثل الصحيح تماما، ما في أي مشكل فيه إطلاقا يعني. والفرق بين الحسن والصحيح أن الحسن أدنى درجة من الصحيح، الذي حرره الحافظ ابن حجر إن ضبط راوي الحسن أقل وأخف من ضبط راوي الصحيح، لكن كل شروط الأخرى واحدة، شروط التي شرطها العلماء في الحديث الصحيح هي نفسها شروط الحديث الحسن كلها إلا الضبط، ضبط الراوي الحسن ضبطه أخف من ضبط راوي الصحيح. وهذه مسألة فيها نزاع حقيقة بين العلماء يتكلمون فيها كثيرا يعني، لكن كان هذا هو الإيه لتحرر عند المتأخرين العلماء ورجحه الحافظ الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ورحمه. وكما قلنا المسألة فيها كلام يعني طول، ليس هذا محله إن شاء الله تعالى. هذا قدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.